بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، تب علينا وعلى الغصاة أجمعين. اللهم اجعل بلدنا مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بمصر وأهلها خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بمصر وأهلها شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعله عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لرسالتنا الموسومة بالإعلام بمحاسن الإسلام، وهذا هو اللقاء السادس، ولعله اللقاء الأخير في هذه العطلة. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زلنا نتحدث عن وسائل المشركين في محاربة دعوة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن بينا منزلة هذا الدين العظيم، وأنه الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية دينا، وبينا أن من حاربه أو عانده هلك لا محالة، فهذه سنة الله عز وجل. بدأنا نتعرف على الوسائل التي اتخذها أهل الشرك في مواجهة دعوة نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه. ذكرنا عدة وسائل فيما مضى من لقاءات، وكان منها السخرية والاستهزاء، كان منها الحرب الإعلامية على رسالة النبي عليه الصلاة والتسليم لإثارة الشبهات ضد القرآن الكريم، ضد ثوابت الإسلام. وفصلنا في هذا الباب في اللقاء الذي مضى. في هذا اللقاء إخوة الإيمان والإسلام نواصل ما بدأنا، فما زلنا مع تلك الوسائل الإجرامية التي يتخذها أعداء الإسلام في كل زمان ومكان من أجل مواجهة دعوة نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه. ومن هذه الوسائل إخوة الإيمان والإسلام الحيلولة بين الناس وبين سماع القرآن أو تعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وسيلة إجرامية يتخذها دائما وأبدا أعداء الإسلام في كل زمان ومكان، أنهم يحاولون جاهدين إبعاد الناس عن تعاليم القرآن الكريم، إبعاد الناس عن سنة النبي الأمين صلوات ربي وتسليماته عليه. فمن ذلك مثلا نقرأ قول الله عز وجل في سورة فصلت الآية رقم 26، يقول الله تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الذين كفروا، يبقى ده منهج من؟ منهج الكفار، ومن كان على شاكلتهم، ومن تربى على موائدهم، ومن كان من أذيالهم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. بيان لوسيلة إجرامية يتخذها دائما وأبدا أعداء الإسلام في كل زمان ومكان، وهو الحيلولة، وهي الحيلولة بين الناس وبين تعاليم القرآن. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن من أنصت للقرآن وتدبر القرآن وصل إلى الحق وعمل بالحق وكان من أهل الحق، لذلك هم يحاولون جاهدين إبعاد الناس عن سماع القرآن، عن فهم القرآن، عن تدبر القرآن، عن العمل بالقرآن. ولذلك لا تعجب عندما ترى وفدا من المشركين يذهب إلى النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم من أجل مسألة. هذه المسألة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه عندما يصلي في بيت الله الحرام ويجهر بالقرآن صوته يؤثر على النساء ويؤثر على الصبية، وهم يخشون على نسائهم وعلى أولادهم من التأثر بالقرآن. إذا لا بد أن تمنع صاحبك أن يقرأ القرآن بصوت جهوري في المسجد الحرام. وطبعا في فترة استضعاف في العهد المكي، فطلب النبي عليه الصلاة والسلام من أبي بكر ألا يفعل. فماذا يصنع أبو بكر؟ يستجيب لأمر الله ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن احنا في فترة استضعاف، وأحيانا يا إخوة في فترات الاستضعاف الأمة محتاجة لمنهج، منهج الصبر. ولذلك كما قال شيخ الإسلام تيمية في معنى كلامه، وعليكم السلام، أن على الأمة مراعاة مسيرة الدعوة بين عهدها المكي وبين عهدها المدني. الفترة المكية كانت فترة استضعاف، فأمر النبي بالصبر، وليس أي صبر بل الصبر الجميل. الفترة المدنية كانت فترة القوة وفترة العزة، فنسخت آيات الصبر بآيات السيف. لماذا؟ لأن الإسلام الآن أصبح في منعة، أصبح في عزة، فلا بد من تأديب كل من يتطاول على جناب هذا الدين العظيم. فدي منهجية بين فترة مكية وبين فترة مدنية. فشيخ الإسلام يعلمنا لا بد من مراعاة مراحل السيرة النبوية بين العهد المكي وبين العهد المدني، بين فترات الاستضعاف وبين فترات التمكين والعزة. ومن غفل هذا الجانب وقع في الخطأ لا محالة. إذن الأمة في فترات الاستضعاف تحتاج إلى صبر ومصابرة، تحتاج كما بيّن القرآن في منهجه إلى كسر السفينة. كلكم قرأ سورة الكهف، وهذه السورة إخوة سورة عظيمة تتكلم عن رؤوس الفتن، وكيفية العزم والنجاة من كل فتنة، وعلمتنا الصورة أن الفتن لها رؤوس، أربع رؤوس هي الأصل في مضلات الفتن في حياتنا الدنيا. الفتنة الأولى هي الفتنة في الدين. عالجت الصورة هذا النوع من الفتن في قصة أصحاب الكهف، الفتية الذين آمنوا بالله رب العالمين واتبعوا سبيله واضطهدهم قومه، فكان السبيل والمخرج الفرار بالدين ودخول الكهف، فكتب الله لهم النجاة لأنهم في مرحلة استضعاف، فلابد من فرار بدين الله رب العالمين، لابد من ثبات على الحق، لابد من دعوة الناس للحق، ثم الفرار بالدين إلى الله عز وجل. فكان أول فتنة تحدثت عنها الصورة الفتنة في الدين، وبينت كيفية العصمة والنجاة من هذه الفتنة. ثانيا اتكلمت عن الفتنة في الدنيا من خلال قصة صاحب الجنتين الذي فتن بدنياه وبماله فكفر بالله رب العالمين، وكان العلاج في التمسك بالدين ومعرفة حقيقة الدنيا. لذا عقب الحديث عن صاحب الجنتين بدأ القرآن يبين لنا حقيقة الدنيا، وصفها بالماء. لماذا الماء؟ لأن الماء القليل منه يكفي والكثير منه يهلك. الآن لما أكون عطشان كوب الماء يكفيني، لكن إن حدث فيضان في الأرض وطوفان اللي يحصل هلاك وتدمير. هكذا الدنيا قليل منها يكفي، كثير منها يلهي ويطغي. طيب إيه كمان؟ الماء من طبيعته الاضطراب وعدم الاستقرار، وهكذا الدنيا يوم وأيام، يوم وأيام، فلابد أن نعرف حقيقتها. أيضا من صفات الماء سريع الزوال. حضرتك الآن لو قمت برش كوب الماء هذا على الأرض دقائق تتشربه الأرض أو يتبخر عن طريق الشمس، فلا بقاء له، سريع الزوال. وكذلك الدنيا سريعة الزوال، كما قال القائل: أرى طالب الدنيا وإن طال عمره ونال من الدنيا سرورا وأنعما كبان بنى بنيان فلما استوى ما قدناه تهدم. شوف التشبيه الجميل، أرى طالب الدنيا أي المقبل عليها والذي اتخذها غاية ومقصدا ولم يتخذها مطية ووسيلة للآخرة، أرى طالب الدنيا وإن طال عمره، عمر في الدنيا وعاش، ونال من الدنيا سرورا وأنعما، يعني بدأ يحصل النعيم والملذات والشهوات على أنواعها المختلفة المتعددة، ونال من الدنيا سرورا وأنعما كبان بنى بنيان، كرجل يبني بناء، فلما استوى ما قد بناه، لما البيت كمل واكتمل تهدم، يعني جاله ملك الموت وقبض روحه وخلف دنياه وراء ظهره. هو ده طالب الدنيا يا إخوة. يبقى الدنيا إلى زوال، لذا شبهها الله تعالى بالماء، سريع الزوال، سريع الزوال. ولذلك يحضرني قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يصف أحوال أصحاب الفطانة والعقل فيما يتعلق بمعرفة حقيقة الدنيا، فيقول رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأرضاه: إن لله عبادا فطانا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها، أي في الدنيا، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. شوف الكلام الدقيق قوي لوصف الدنيا إن لله عبادا فطنة، الفطانة أي رجاحة العقل والفهم السديد. إن لله عبادا فطنة، طلقوا الدنيا، ومعنى طلقوها أي أخرجوها من القلوب وجعلوها في اليد، مش معنى الترك أبدا. كلما نتحدث عن الدنيا وعن الزهد فيها إنما المقصد إخراج الدنيا منين؟ من القلب. فلا تجعل دنياك غاية ولا تجعلها مقصد فتبعدك عن ربك أبدا. ده أنا هجعل الدنيا فين؟ في اليد، أخذ بالسبب وأحصل الدنيا من أجل دين، من أجل تحقيق عبادة، من أجل تقوية على طاعة، لا من أجل دنيا فحسب. إن لله عبادا فطنة، طلقوا الدنيا أي أخرجوها من قلوبهم وجعلوها في اليد، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة أي بحرا، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. يبقى الدنيا كالبحر الهائج، نعم، أمواجه متضاربة، نعم، النجاة لصاحب القارب المحكم، لصاحب السفينة المحكمة وهي سفينة الأعمال الصالحات، سفينة الأعمال الصالحات. إذن النجاة من فتنة الدنيا بطاعة الرب جل جلاله، بالإقبال على طاعته وإخراج الدنيا من القلب وجعل الدنيا في اليد. الفتنة الثالثة التي تعرضت لها سورة الكهف هي فتنة العلم، وما أشدها من فتنة وما أعظمها، وعالجتها السورة في قصة نبي الله موسى عليه السلام مع الخضر عليهما السلام. طبعا هذا ليس مقام التفصيل، لكن ده مقام الإشارات فقط، لأن احنا في موضوع آخر، ولكن الإشارات مهمة. فكانت فتنة العلم في قصة موسى مع الخضر، واضح؟ فكان العصمة من فتنة العلم بالتواضع، لذا عندما علم موسى أن هناك من خلق الله من هو أعلم منه في باب، ماذا صنع؟ بدأ يتحمل مشقة السفر من أجل تحصيل العلم، بل وقال كما يحكي القرآن: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. يبقى العصمة من فتنة العلم في التواضع، في التواضع. الفتنة الرابعة التي تعرضت لها السورة وهي فتنة الملك، المنصب، الحكم، وعالجتها السورة في قصة ذي القرنين الذي ملكه الله عز وجل أمور الدنيا ومقاليدها فأقام العدل في أرض الله رب العالمين. فالعصمة من فتنة الحكم وفتنة الملك في تحقيق العدل في أرض الله رب العالمين. أما الجور مهلك عياذا بك اللهم. فالسلامة، كل السلامة في تطبيق شرع الله، في تحقيق العدل بين الناس، بهذا ينصر الحاكم، وبهذا تتخطى البلاد تلك العقبات التي تحيط بها. إذن سورة الكهف يا إخوة عالجت هذه القضايا الهامة وهي قضايا الفتن، ولذلك لابد للقارئ للقرآن أن يتدبر. وأنت تقرأ يا حبذا أي سورة تقرأها تتعرف على مقاصد السورة من خلال التفسير وأقوال المفسرين، عشان تبقى عندك إلمامة بالمقصد العام والموضوع العام لهذه السورة، وأنت تقرأ تقرأ بتدبر وفهم. فعلى مائدة سورة الكهف علمنا الله عز وجل أنه في فترات الاستضعاف لابد من صبر جميل، والأمة محتاجة تكسر السفينة عشان تعبر بر الأمان، وده اللي بينه لنا سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر في قصة المساكين أصحاب السفينة الذين أكرموا موسى عليه السلام وأكرموا الخضر عليه السلام ولم يأخذوا منهما أجرا. في الطريق إيه اللي حصل؟ قام الخضر يحطم لوحا من السفينة، طبعا ده أمر في نظر موسى أمر خطأ، فتعجل موسى وأنكر على الخضر، وقال كما يحكي القرآن أكسرتها لتغرق أهلها. طبعا ده أمر جلل، لقد جئت شيئا إمرا، ولا نقرا إمرا. طيب اللي حصل عند التفسير وعند البيان وعند التوضيح، ماذا قال الخاضر لموسى عليه السلام؟ قال أما السفينة فكانت لمساكين. إذا استنى هنا، عندهم سفينة ومساكين، أين عندهم سفينة ومساكين؟ لأن السفينة يعني دي بلقوت اليوم تمشيه، عشان كده مهم جدا البحث عن أصحاب الحاجات والتنقيب عنهم. قد يكون مدير في شركة ومسكين، الراتب بتاعه ما يكفيش نص الشهر، إنه راجل محترم وراجل نظيف، فده مسكين. يبقى تجب عليه الزكاة، نعم، والصدقة، نعم، وأمثال هؤلاء كما يحكي القرآن عن حالهم، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا. فلا تنظر إلى المظاهر، ربما الإنسان بيلبس كويس لكنه فقير ومسكين، فشو الجماعة دول مساكين وعندهم إيه؟ سفينة. قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. طيب وكان وراءهم، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. كلمة وراء في لغة العرب تذكر للضدين، يعني تيجي بمعنى أمام وبمعنى خلف، بمعنى أمام وبمعنى خلف. في الآية هنا معناها أمام، فمعنى وكان وراءهم ملك أي أمامهم، يعني في الطريق في ملك ظالم، أي سفينة تمر عليه إذا عجبته يعمل إيه؟ يسلبها من أهلها غصبا وعدوانا وظلما. طيب الجماعة دول مساكين وأهل كرم وجود، صنعوا معنا جميلا ومعروفا، والسنة إن جزاء الإحسان الإحسان، هم أحسنوا لنا فلابد أن نحسن. طب كيف نحسن لهم؟ إذا مرت المركب كده ورآها الملك الظالم بجمالها ده يعمل إيه؟ يأخذها ظلما، فيضيع القوت ويشرد المساكين، ولا إيه؟ طب نعمل إيه؟ هنكسر لوح، نخليها معيبة كده حتى تمر، وبعد كده نصلحها. فهمت حاجة؟ يبقى فترات الاستضعاف الأمة محتاجة تتعلم المنهج، محتاجة تتعلم الصبر الجميل، محتاجة تنهل من القرآن والسنة حتى تعبر بر الأمان، مش تبقى الأمة مستضعفة وتبدأ العنتريات الفاضية اللي تقطع عنق الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الأمة، كان أحد الصحابة في نوع من الإقدام، عنده قوة وشجاعة وبسالة وتقدم، فكان يقول لا تولوه إمرة جيش فيهلكه بإقدامه، فيهلكه بإقدامه. يبقى لابد للأمة أن تراعي فترات الاستضعاف وفترات القوة والعزة والتمكين. يبقى فترات الاستضعاف في صبر، فترات القوة والتمكين في نسخ لهذا المنهج بالمنهج المدني، منهج القوة، منهج العزة، كما حدث في مجتمع المدينة. إنه بدأ يعد أمة، بدأ يبني دولة، بدأ يضع ركائز لهذه الأمة، منها بناء المسجد، منها المؤاخاة بين المسلمين، منها إعداد جيش قوي، منها معاهدات مع غير المسلمين في الداخل والخارج صيانة للأمة. وبعد 8 سنين جاء النبي منتصرا عزيزا فاتحا. دي مرحلة إيه؟ قوة. مرحلة قوة، فدخل النبي عزيزا، والعزيز عليه أن يملي الشروط. خلاص واضح؟ 10,000 موحد على رأسهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، دخل النبي مكة فاتحا منتصرا عزيزا، وبدأ خلاص الآن في مرحلة فتح، خلاص بلغة العصر في حظر تجوال الآن في مكة، إلا في مكانين فقط، البيت الحرام ودار أبي سفيان. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. بعد كده ما فيش، خلاص كله في البيوت، واضح؟ ليه؟ الآن جيش عرمرم جاء فاتحا بسبب نقض عهود المشركين، بسبب جور وظلم وإفساد المشركين، خلاص لازم يكون في قوة. فمن يغفل عن هذا المنهج يضيع الأمة. فترة قوة محتاجة لضوابط تضبط البلاد، خلاص. فبدأ النبي يضبط هذه الأمور: ممنوع الخروج، أيوة، كلهم في بيته، نعم. الخروج فين؟ لمكانين فقط، المسجد الحرام، يبقى ده جاء مسلما موحدا، أو أنه يلزم دار أبي سفيان. ودي كان من ضمن بيان إنزال الناس منازلهم وتأليف القلوب. أبو سفيان زعيم يا إخوة، زعيم مكة. النبي أمر العباس أن يعرض كتائب الإسلام على بصر أبي سفيان. تعال شوف جيش محمد الآن. أبو سفيان رأى الكتائب والفصائل، قال: يا عباس، لقد جاء محمد بجيش لا قبل لأحد به، لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. قال: يا أبا سفيان، إنه الإسلام. الله أكبر. طيب رأيت؟ نعم. الآن هنكرمك، لأن الإسلام دين ينزل الناس منازله. فيقول النبي العباس: إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. الله أكبر. فكان من ضمن أسباب انشراح الصدر لدخول الإسلام، دخل الإسلام، حسن إسلامه، بل وأبلى في الإسلام بلاء حسنا، لدرجة أن إحدى عينيه ذهبت دفاعا عن رسول الله وعن الإسلام يوم حنين، عندما فر المسلمون في بداية المعركة. مين اللي ثبت بجوار النبي؟ أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وارضاه، زعيم. عندما أعجب بعض المسلمين الكثرة يوم حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، في بداية المعركة فر المسلمون أمام سهام المشركين، مين اللي ثبت؟ أبو سفيان بجوار النبي، ويمسك دبة النبي حتى فقد إحدى عينيه دفاعا عن رسول الله. الله، ده كان لسه بيحارب الإسلام. نعم، لا تتعجلوا، لا تتعجلوا. الآن نقول أبو سفيان رضي الله عنه أرضاه، شوف، أبلى في الإسلام بلاء حسنا، وذهبت إحدى عينيه دفاعا عن الإسلام وعن نبي الإسلام، والنبي يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، حتى اجتمع المسلمون وكان النصر بعد بإذن الله رب العالمين، بعد أن تعلم المسلمون الدرس أن النصر لا بكثرة ولكن بالإيمان، لأن النصر من عند الله رب العالمين. فالشاهد هنا إن إحنا في مرحلة فتح، يبقى لازم يكون في عزة وفي قوة. طيب في الآن أصنام لابد من تحطيمها، ليه؟ دي مرحلة إيه؟ قوة. يبقى لابد أن يحطم الباطل، تحطم الأصنام وتكسر. النبي يدخل معه عود ينكت به على تلك الأصنام، كان حوالي 360 صنم حول البيت تعبد من دون الله رب العالمين. طب لابد أن تحطم تلك الرؤوس وتلك الأصنام، يحطمها النبي ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وبدأ الإعداد، جماعة يستحقون العفو فعفونا عنهم، جماعة يستحقون القتل ولو تعلقوا بأسفار الكعبة أمرنا بقتلهم، كهبار بن الأسود وغيره، جماعة يستحقون تأليف القلوب فألفنا قلوبهم. دي المنهجية، منهجية العزة والقوة. يبقى إذن كان في أصناف ثلاثة من المشركين الآن. صنف قال لهم النبي: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. يعني دول جماعة جاءوا مسالمين، جاءوا نادمين، جاءوا صاغرين. قال النبي لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. وده اسم العفو عند المقدرة، ودي من شيمة الأنبياء. طيب جماعة آذوا النبي وآذوا الإسلام وحاربوا الإسلام وكان عندهم هجاء للنبي وسب للنبي، هؤلاء من رآهم ولو كانوا متعلقين بأستار البيت فليقتلهم. وكان منهم همبر بن الأسود الذي أساء النبي وأساء الإسلام. في فئة من المشركين زعماء وسادة ومحتاجين تأليف قلوب كصفوان بن أمية وغيره، فألف النبي قلوبهم، بل وأعطاهم يوم حنين عطاء عجيبا لدرجة أن صفوان بن أمية أعطاه النبي مالا بين جبلين من إبل وغنم، فكان بسبب تأليف القلب دخل الإسلام وحسن إسلامه. وهكذا سلة أخرى من المشركين ألف النبي قلوبهم فكان سببا في دخولهم لهذا الدين. فالشاهد هنا إن إحنا عندنا مرحلة مكية وعندنا مرحلة مدنية. مرحلة مكية مرحلة استضعاف محتاجة لصبر جميل، مرحلة مدنية مرحلة عزة وتمكين، فمحتاجة القوة، محتاجة لسياسة أمر. لذا بنى النبي أمته في 23 سنة. والأمة لا تغفل عن هذه المنهجية أمة لا قيام لها. لماذا؟ لأن النصر من عند الله رب العالمين، ولا ولم يكون إلا خلف النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. فلابد إذن من مراعاة الأحوال. الآن إحنا في مكة، أبو بكر الصديق بيصلي في الحرم، صوته مرتفع في الصلاة الجهورية، المشركين ضجوا، راحوا للنبي امنع صاحبك، نمنع صاحبنا، نمنع صاحبنا. يصلي الصديق في البيت، الصديق بدأ يصلي في البيت، صوته بيوصل من داخل بيته، ضج المشركون مرة ثانية. انظر إلى أثر القرآن عند المشركين، مشكلة كبيرة بالنسبة لهم. طيب ما ترفعش صوتك، أفعل إن شاء الله. فبدأ يخفض من صوته. الشاهد هنا ده منهج أهل العناد، لا يحبون سماع القرآن، بل يمنعون الغير من التأثر بالقرآن. فدي منهج للكفار مع القرآن الكريم. ولأعداء الإسلام ممن تربوا على موائد الكفار، فيحاول يبعدنا عن كلام الله رب العالمين. وذلك شوف المناهج في كثير من الفترات الزمنية، مقارئ القرآن تتلغي، ماشي ليه؟ لأن القرآن بالنسبة لهم بناء أمة، القرآن هيعلم أجيال. ده مش بس كده، ده حتى في أفلامهم وفي مسلسلاتهم كان قديما مثلا يستفتح بالقرآن، بعد كده رأس أغنية. ليه؟ يقول لك سيبك من القرآن، عيش حياتك. فنستفتح بالقرآن وبعد كده رأس وأغنية وعري وتبرج وشهوات. نجيب لك مثلا 5 دقائق خاطرة دينية، بعدها على طول موسيقى وغناء، تجد الخاطرة الدينية 5 دقائق ما تتجاوزش، إنها بعد كده الأغنية 1 ساعة و2 و3، برنامج غنائي 2 ساعة، حديث الروح تجد الشيخ بيتكلم 5 دقائق وعينيه كل شوية على الكاميرا بيقولوا خلص، يعني هم 5 دقائق بس، بعدها مسلسل 45 دقيقة، بعدها فيلم 1.5 ساعة، بعدها برنامج غناء 2 ساعة. منهج، منهج أهل الفساد والإفساد. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ما هو والغوا فيه دي بقى، لما يتقرئ غنوا، ارقصوا، هياصوا، خلاص، وهكذا. فما أشبه اليوم بالبارحة. الكتاتيب، مفيش كتاتيب. ليه؟ إنه بيتعلم القرآن. المقارئ ما فيش مقارئ ليه؟ عشان هيعلم القرآن، والقرآن هو مشكلتنا، القرآن هو مشكلتنا خلاص. طيب، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. طبعا تلك أمانيهم، تلك أماني. لماذا؟ لأن القرآن كلام من؟ كلام الله، دينه الذي ارتضاه للبشرية. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قضية مفروغ منها. طيب، ولذلك لجأ المشركون في هذا الباب إلى إشغال الناس بالخرافات والأساطير والأكاذيب. ولذلك في السيرة نقرأ معكم قصة النضر بن الحارث عشان نعرف منهج الكفار قديما ونشوف منهج أعداء الإسلام حديثا، ننزل على الواقع. ذكرت كتب السير أن النضر بن الحارث قال مرة لقريش: يا معشر قريش، والله لقد نزل بكم أمر عظيم ما أوتيتم له بحيلة بعد. الإسلام اللي نزل عليكم ده أمر عظيم قوي، وما عندكوش حيلة حتى الآن للقضاء عليه. طيب، قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا. محمد نشأ بينكم، هو الصادق الأمين، ترضون خلقه وتعرفون حسبه وتعرفون نسبه، وأعظمكم أمانة حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر، لا والله ما هو بساحر. كلامكم يكذب بعضه بعضا، كنتم تقولون عنه الصادق الأمين، الآن بقى ساحر، ما فيش حد هيصدقكم. يعني واضح، يعني شوفوا حاجة غيرها. طيب، قال ثم عدد لهم ما يقولونه عنه ورد عليهم فقال: ولا هو بمجنون ولا هو بشاعر. يعني كل مزاعمكم هذه باطلة، أنتم تعلمون أنه من أرجحكم عقلا وأطهركم نسبا ومن أطهركم نسبا ومن أصدقكم حديثا ومن أكثركم أمانة، فهتقولوا بقى ساحر، هتقولوا مجنون، هتقولوا هذا الكلام كله لا قيمة له. ثم ذهب إلى الحيرة أو الحيرة في بلاد اليمن وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس وغيرهم. بدأ يتعلم أحاديث الملوك من الفرس والروم وغيرهم، وبعدين فكان كلما جلس الرسول صلى الله عليه وسلم مجلسا للتذكير بالله جاء بعده النضر وقال لهم: والله ما محمد بأحسن حديثا مني. ثم أخذ يحدثهم عن ملوك فارس وخرافات رستم، أو إن شئت فقل رستم، تقرأ بالفتح وبالضم، واسفنديار، ويقول: بماذا محمد أحسن حديثا مني؟ فيبدأ يجيب الخرافات والأكاذيب والأساطير. لماذا؟ عشان يبعد الناس عن الكتاب والسنة. طيب، تعال ننزل ده على واقع المسلمين، نفس المنهج. لما نيجي مثلا لسير عظماء الإسلام وقادة المسلمين، يبدأ الإعلام يعمل لك قصص كاذبة حتى يزور تاريخ المسلمين. فمثلا يأتي لهارون الرشيد رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان عصره يسمى بالعصر الذهبي للدولة العثمانية العباسية، عفوا، كان تقيا نقيا ورعا، كان يحج إلى بيت الله الحرام عاما ويجاهد في سبيل الله عاما. فيبدأ الإعلام يجيب لك صورة هارون أنه ملك وأمير شهواني بتاع نساء وجواري، أدي واحد وهو مبرأ من هذا كله رضي الله عنه وأرضاه. طيب يجيب لك هارون الرشيد يلبس عامل زي الطاووس وعامل سكسوكة كده، وهذا كذب بين. هارون كان من أكثر الناس اتباعا لسنة النبي محمد خلقة وخلقة وخلقة. فضح الله يرضى عليك. كانت له لحية كاستة، وكان تقيا نقيا زاهدا ورعا. فيبدأ يزور التاريخ يجيب لك هارون يقع في قصص حب وعشق وغرام، قصص حب وعشق وغرام، قال يسافر في البرية للصيد وقصة حب وغرام وعشق ومش عارف ايه الى اخره، وهذا من ابطل الباطل. يجيب لك هارون بيسمع للمعازف وينظر للراقصات ويسمع للغناء، وهذا من ابطل الباطل. هارون لا يعرف هذا مطلقا، لا يعرف قصة الجواري والرقص والغناء، بل ولم يسمع المعازف قط. فيبدأ يصور رموز الإسلام في هذه الخرافات والأساطير والأباطيل، ثم يأتي بهم في طرف وبزخ وصرف، وأنهم لا يتقون الله في أموال المسلمين وفي بيت مال المسلمين، وينفقون يمنة ويسرة ولا مبالاة، وهذا كله من أبطل الباطل. وهكذا قس على ذلك جميع رموز الإسلام ورموز المسلمين. كنا بنقرأ في سيرة محمد الفاتح رضي الله عنه الذي فتح القسطنطينية، ولما تم الفتح وحان وقت صلاة الفجر جمع محمد الفاتح قائد المسلمين جنده وقادته، واشترط شرطا لمن يصلي الفجر بهم. الشرط: نريد من بين الجند إماما يصلي بنا الفجر في يوم النصر والفتح، بس بشرط، عفوا، يصلي، كان يصلي ركعتين شكر للنصر. واشترط شرطا بعد الفتح: نريد إماما من الجند له شرط واحد، ألا يكون قد فاته صلاة الفجر منذ أن عقل، يعني منذ أن ولغ سن البلوغ والتكليف ما فاتتهوش تكبيرة الإحرام في صلاة الفجر في الجماعة. بدأ الجند يبحثون بين القضاة والعلماء والقادة فلم يجدوا، عندهم الصدق ما يعرفوش الكذب، من يوم التكليف حتى يومه هذا ما فاتته تكبيرة الإحرام في صلاة الايه الفجر في جماعة، فلم يجدوا. فاسترجع محمد الفاتح وقال: إن لله وإنا إليه راجعون، ألم تجدوا بين القضاة والعلماء والجند من فيه هذا الشرط؟ قالوا: لم نجد. فقام محمد الفاتح يصلي به رضي الله عنه، فلما فرغ بكى وقال: والله كنت أريد أن أجعلها خبيئة بيني وبين ربي، ولكن من يصلي بنا والله الذي لا إله غيره منذ أن عقلت ما فاتتني تكبيرة الإحرام في صلاة الفجر خلف الإمام. هم دول القادة، قادة المسلمين وأمراء الأمة، اللي بيصورهم لنا على أنهم فسقة وفسدة ومسرفين ومضيعين، كانوا فرسانا بالنهار رهبانا بالليل. أعداء الإسلام يعلمون هذا جيدا، أن سير هؤلاء العظماء تربي الأجيال. طيب كيف نطمس سيرهم وكيف نهدر عظمتهم؟ بإدخال الخرافات والأساطير حتى نزهد الناس في سيرهم فلا يتربى الرجال، ودي قضية خطيرة قوي. محمد الفاتح يقص علينا قصة الأم التي ربت. يقول: كانت لي أم كانت تأخذني وأنا غلام صغير إلى شاطئ البحر وتشير إلى القسطنطينية على الجهة الأخرى اللي هي تركيا الآن، وتقول: يا ولدي، أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من يفتح تلك البلاد رجل من أمة النبي يدعى محمدا، وقد أسميتك محمدا لتفتحها يا بني، أسميتك محمدا لتفتحها. أم بتربي بطل، بتربي جيل، مش أم بتحكي حواديت عن الجن والعفاريت وبرجل مسلوخة والعوم والحرامي مش الواد ينام. والنتيجة الولد يبول لا إراديا هو في الإعدادية، النتيجة الولد دخل ثانوي وبيخاف بالليل ينزل يجيب الخبز من عشان السلم ضلمة لازم حد يقف له، ولما يجي يطلع ينده لأبيه عشان يقف له على السلم. هي دي النتيجة، واضح؟ هند رضي الله عنها عندما وضعت معاوية رضي الله عنه وكانت تحمله في الطرقات في مكة، أحد الحكماء رآها في يدها هذا الطفل الصغير فتفحص وجهه وقال: يا هند، إن هذا الغلام إن قدرت له حياة ليسودن قومه. كان عندهم فراسة، الغلام ده شكله كده لو كبر هيبقى سيد مكة، هيبقى زعيم مكة. قالت هند: ثكلته إن لم يسود إلا قومه، بل أريد أن يسود العالم أجمع. وقد كان وأصبح أول ملوك الدنيا رضي الله عنه أرضاه. ليه؟ في أم بتربي يا إخوة. فإذا كان الإعلام يحارب القيم، عليك أنت في البيت أن تقيم صرح القيم، تصحح التاريخ وما ألصقوه به من تزوير وكذب، وتبين الصواب لأولادك. ولذلك من الخطر على أبنائنا تركهم أمام تلك الوسائل دون توجيه، دون تصويب الأخطاء، دون بيان للأكاذيب التي تنتشر. فالشاهد هنا أنها وسيلة خطيرة جدا يسلكها أعداء الإسلام لإبعاد الناس عن القرآن والسنة. من وسائلهم أيضا الخطيرة جدا يا إخوة هي وسائل المجادلة وسرد الأسئلة المعجزة، لا من أجل الاقتناع بالحق ولكن من أجل تعجيز أهل الحق، وده منهج أهل الباطل في كل زمان ومكان. فنجد مثلا أن مشركي مكة ماذا يصنعون بعد تلك الوسائل؟ ذهبوا إلى اليهود يسألونهم عن بعض الأسئلة التي فيها تعجيز حتى يظهرون النبي عليه الصلاة والسلام بمظهر العاجز عن الجواب. زي ما يقول لك الإسلام ما عندوش اللي يقدمه للبشرية. شوف الدول الأوروبية لما تحررت من الدين تقدمت، لأن الدين سبب تخلف ورجعية، واضح؟ فيبدأ يسرد بعض الشبهات على الفهوم الباطلة فبالتالي يلبس على عوام الناس، فالناس ما بتفرقش بين الدين اللي كان سائد في أوروبا ودين الباطل الذي قيد العلم ومنع العلم، بل كان يصف من يتعلم بالهرطقة ويعدمه، وكان سيطرة كاملة للكنيسة على شؤون البلد وتدمير لكل القيم وتدمير للعلم والفهم. فبالتالي كان لابد أن تنفصل الدولة عن هذه الأديان الفاسدة لأنها أديان باطلة أدت للديكتاتوريات وهدمت الحضارات. فلما خرجت أوروبا من تحت هذه العباءة الباطلة تقدموا، فبيبدأ يعمل المقارنة مع دين الحق، مقارنة باطلة، لأن الإسلام دين حق، دين العلم، دين النهضة، دين التقدم، دين الرقي، دين الحضارة، واضح؟ الخطأ فين؟ في الفهم. فدي قضية خطيرة أو معادلة خطيرة جدا. فيبدأ أعداء الإسلام دائما أبدا يثيرون تلك الشبهات والإسلام من هذا كله براء. فبدأوا يسألوا اليهود عايزين أسئلة تعجز محمدا. طيب بدأوا يعرضوا عليهم بعض الأسئلة، فراحوا للنبي قالوا يا محمد أخبرنا بقصة الفتية الذين كانوا في الزمن الأول، وأخبرنا، وبدأوا يعددوا أسئلة تعجزية في هذا الباب اللي وردت بها سورة الكهف، وأخبرنا عن الرجل الذي طاف الأرض، وأخبرنا عن الروح. فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم أجيبكم غدا، ولم يستثن النبي فيقول إن شاء الله أجيبكم غدا، أي عندما يأتيني الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. فلما قال أجيبكم غدا ولم يستثني، كان التأديب وكانت التربية وكان الإعداد الرباني لنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. ففطر عنه الوحي 15 يوما، منزلش جبريل لمدة 15 يوم. طبعا فرح المشركون وقالوا إن محمدا لا يجد إجابة على أسئلتنا، قال أجيبكم غدا وقد مرت 15 يوما. بعدها نزل جبريل عليه السلام بآيات سورة الكهف يجيبهم على الأسئلة التي سألوها، ثم جاء بالأدب والتربية للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله الآيات. فإذا كان المشركون يحاولون جاهدين تعجيز النبي، ده مش بس كده، يبدأ يطلبوا من النبي طلبات تعجيزية وآيات تعجيزية. لما تقرأ مثلا في سورة الإسراء من آية 90 إلى 93، يقول الله تعالى عنهم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، شوف التعجيز، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. دي اسمها إيه؟ الطلبات التعجيزية. الله قادر على تلبية هذه الطلبات والمعجزات، ولكن المشكلة فين؟ إن لو نفذ لهم هذا فكفروا كان لابد من عذاب استئصال. فرحمة بهم لم يجبهم الرب على تلك الطلبات، ودي حكمة إلهية أن الله تعالى ما استجاب لهم في هذا. وذلك قال تعالى في سورة الإسراء 59 وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يبقى عدم الاستجابة لهم كان رحمة بهم، لأنكم طلبتم آية فإن أتينا بالآية فكفرتم يبقى لابد من نزول العذاب، والله عز وجل رفع عذاب الاستئصال عن الأمة رحمة وفضلا ومنه سبحانه جل جلاله، فكان هذا من باب الرحمة. ولذلك في موضع آخر في سورة الأنعام وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، لو أنزلنا ملك خلاص هنهلككم، لكن من رحمة الله تعالى أنه أرجأ هذه الأسئلة التعجيزية. ولذلك قال تعالى في كتابه محذرا من تلك النوعية من الأسئلة، فنهى عن السؤال في هذا الباب. فالنهي الوارد في القرآن في قول الله تعالى ولا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، كان عن هذا الباب، اللي بيسأل سؤال تعجيزي لا يريد منه الحق ولكن مجرد التعجيز، وهؤلاء كثر للأسف. يجي لك واحد يقول لك يا عم الشيخ، أيوة يا سيدي، كما قالوا لسيدنا عيسى عليه السلام: هل يستطيع ربك، شوف ولاد الايه، ان ينزل علينا مائده؟ شوف حتى سوء الادب في السؤال، هل يستطيع؟ الله قادر، قدير، مقتدر. فمثل هذه الاسئله التعجيزيه منهي عنها، ما نسالهاش. فيجي لك واحد يقول لك: يا عم الشيخ، هي النمله بتاع سيدنا سليمان ذكر ولا انثى؟ ايه رايكم انتم؟ سبحان الله. طب استنى نكشف عن نملة، والله مش عارفين بقى تكاد ذكروا حتى اسمها نملة. قالت نملة، تاء التأنيث. ها طيب، واحد تاني قال: صحيح عم الشيخ، انا سمعت، قال الخروف اللي كان قدمه هابيل قربان نزلت النار خدته وتربى في الجنة، وهو ده الخروف اللي نزل مع سيدنا ابراهيم واسماعيل وضحى بيه. او لا قوة الا بالله. طب صحيح عم الشيخ، العصا بتاع سيدنا موسى هتدخل الجنة؟ حول الله. طب تدخل ولا تخرج يا نبي؟ ايه الفائدة من هذا السؤال؟ ايه اسم سيد ام سيدنا موسى؟ ايه اسم اخت سيدنا موسى؟ كلام كده عجيب جدا يا اخوة. في هذا الباب يكره مثل هذه الاسئلة، ويحرم الاسئلة التعجيزية التي لا طائل من ورائها، وده منهج من مناهج اهل الكفر والعناد واصحاب الباطل الذين يريدون دائما أبدا هدم ثوابت الدين. إذن إخوة الإيمان والإسلام، عندما سلك المشركون تلك الوسائل جميعا من أجل تشويه الإسلام ومحاربة دعوة النبي، وجدوا من رسول الله ثباتا ومن أصحاب النبي ثباتا، بدأوا للوسيلة الأخيرة، وهي وسيلة القوة، وسيلة التعذيب والتنكيل والقتل والحبس والطرد من الأوطان. فأيضا ثبت المسلمون، فمكن الله لهم ونصرهم الله. المقام يا إخوة ضاق بنا حقيقة، وكما سمعتم في هذا اللقاء إن إحنا في زمن المتمسك بالدين كالقابض على الجمر، فينبغي علينا الثبات على الحق، ينبغي علينا أن نصبر على لأواء الطريق، ينبغي علينا أن نأمر بمعروف وأن ننهى عن منكر وأن نذكر المخالف وأن نصبر على ديننا. فأرأيتم مثلا في الآونة الأخيرة مذيع على قناة من القنوات الفضائية حلقة كاملة، لماذا؟ لأنه لم يعجبه أن مدير مدرسة جمع الأطفال بيصلوا الظهر جماعة في المدرسة، يقول لك هيأسلموا البلد، إنما المدارس ترقص وتغني وتطبل زي العسل، إنما إن يصلوا الفرض جماعة مصيبة. والله يا إخوة دي حقيقة. أعداء الإسلام يبغضون الإسلام، والصلاة أعظم شعائر الإسلام، فإظهار شعائر الإسلام يؤرق نومه، يقض مضاجعهم، فيعمل حلقة كاملة ليه؟ عشان الصلاة ما يصلوش جماعة، هم مش عايزين الناس تصلي أصلا. كما قلت للإخوة أمس في لقاء، قديما كان في بنت صغيره بترقص وبتغني وبتمثل، كانوا مسمينها الطفله المعجزه، صح يا محمد؟ تعرفها طبعا، احنا ما بنحبش نقول الاسماء بتاعتهم. ايه الطفله المعجزه؟ تمر الايام وتيجي الايام ويجي الطفل مسلم صغير، طفل يحمل القران، طفل يخطب ويقلد الشيخ حسان ربنا يشفيه وعافيه. فاكرين الطفل ده؟
سعيد.
اسمه ايه؟
مسلم سعيد.
مسلم سعيد. طيب كان عنده مش عارف 4 سنين ولا كام سنة. المهم كان في برنامج اسمه البيت بيتك، استضاف الولد وأباه وجايبين محلل، وبعدين من ضمن الكلام: حرام عليك الولد كده بتدمروه، ده محتاج طبيب نفسي، ليه تشدوا عليه في صغره ده؟ سيبوا يعيش الطفولة. بجريمة، جريمة انه يحفظ القرآن، جريمة انه يخطب ويقول قال الله قال الرسول، دي جريمة. انما لو ولد لو كان بيرقص، الطفل المعجزة، لو كان بيغني الطفل المعجزة، لان هم عايزين ده، عايزين فساد والإفساد. انما قرآن وسنة لا. فالقضية محتاجة للثبات، محتاجة ليقين أن النصر لهذا الدين. وكما قال الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأسأل الله تعالى أن يعامل أمثال هؤلاء بعدله، وأن يجعلهم آية وعبرة، وأن ينصر دينه ومن تمسك بالدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، ألف بين قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.